كتاب تفسير أبي السعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لقاضي القضاة أبي السعود بن محمد الحنفي تحقيق عبد القادر أحمد عطا. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 499 إلى 507 من تفسير سورة الكهف. تقديم مبادرة ضوء بصوت لما عدرا. أي الحزبين أي الفريقين المختلفين في مدة لبثهم بالتقدير والتفويض كما سيأتي. أحصى أي أضبط. لما لبثوا أي للبثهم. أمدا أي غاية، فيظهر لهم عجزهم ويفوض ذلك إلى العليم الخبير ويتعرف حالهم وما صنع الله تعالى بهم من حفظا لأبدانهم وأديانهم، فيزداد يقينا بكمال قدرته وعلمه ويستبصر به أمر البعث، ويكون ذلك لطفا لمؤمني زمانهم وآية بينة لكفارهم. وقد اقتصرها هنا من تلك الغايات الجليلة على ذكر مبدئها الصادر عنه عز وجل، وفيما سيأتي على ما صدر عنهم من التساؤل المؤدي إليها. وهذا أولى من تصوير التمثيل بأن يقال بعثناهم بعث من يريد أن يعلم إلى آخره، حسب ما وقع في تفسير قوله تعالى وليعلم الله الذين آمنوا على أحد الوجوه، حيث حمل على معنى فعلنا ذلك من يريد أن يعلم من الثابت على الإيمان من غير الثابت، إذ ربما يتوهم منه استلزام الإرادة لتحقيق المراد، فيعود المحذور فيصار إلى جعل إرادة العلم عبارة عن الاختبار، فاختبر واختر. هذا وقد قرأ ليعلم مبنيا للمفعول ومبنيا للفاعل من الإعلام، على أن المفعول الأول محذوف والجملة المصدرة بأي في موقع المفعول الثاني فقط. إن جعل العلم عرفانيا وفي موقع المفعولين، إن جعل يقينا أي ليعلم الله الناس أي الحزبين أحصى إلى آخره. وروى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أحد الحزبين الفتية والآخر الملوك الذين تداولوا المدينة ملكا بعد ملك، وقيل كلاهما من غيرهم، والأول هو الأظهر، فإن اللام للعهد ولا عهد لغيرهم، والأمد بمعنى المدى كالغاية في قولهم ابتداء الغاية وانتهاء الغاية، وهو مفعول لأحصى، والجار والمجرور حال منه قدمت عليه لكونه نكرة وليس منهم إحصاء تلك المدة ضبطها من حيث كميتها المتصلة الذاتية، فإنه لا يسمى إحصاء بل ضبطها من حيث كميتها المفصلة العارضة لها باعتبار قسمتها إلى السنين وبلوغها من تلك الحيثية إلى مراتب الأعداد، على ما يرشدك إليه كون تلك المدة عبارة عما سبق من السنين. ويجوز أن يراد بالأمد معناه الوضعي بتقدير المضاف أي لزمان لبثهم، وبدونه أيضا فإن اللبث عبارة عن الكون المستمر المنطبق على الزمان والمذكور، فاعتبار الامتداد العارض له بسببه يكون له أمد لا محالة، لكن ليس المراد به ما يقع غاية ومنتهى لذلك الكون المستمر باعتبار كميته المتصلة العارضة له بسبب انطباقه على الزمان الممتد بالذات، وهو آن انبعاثهم من نومهم، فإن معرفته من تلك الحيثية لا تخفى على أحد ولا تسمى إحصاء كما مر، بل باعتبار كميته المنفصلة معارضة له بسبب عروضها لزمانه المنطبق هو عليه، فباعتبار انقسامه إلى السنين ووصوله إلى مرتبة معينة من مراتب العدد كما حقق في الصورة الأولى. والفرق بين الاعتبارين أن ما تعلق به الإحصاء في الصورة السابقة نفس المدة المنقسمة إلى السنين، فهو مجموع 309 سنين، وفي الصورة الأخيرة منتهى تلك المدة المنقسمة إليها أعنى السنة التاسعة بعد 300، وتعلق الإحصاء بالأمد بالمعنى الأول ظاهر، وأما تعلقه به بالمعنى الثاني فباعتبار انتظامه لما تحته من مراتب العدد واشتماله عليها، هذا تقدير كون ما في قوله تعالى لما لبثوا مصدرية، ويجوز أن تكون موصولة حذف عائدها من الصلة أي للذي لبثوا فيه من الزمان الذي عبر عنه فيما قبل بسنين عددا، فالأمد بمعناه الوضعي على ما تحققته وقيل اللام مزيدة والموصول مفعول، وأمدا نصب على التمييز. وأما ما قيل من أن أحصى اسم تفضيل لأنه الموافق لما وقع في سائر الآيات الكريمة نحو أيهم أحسن عملا، أيهم أقرب لكم نفعا، أي غير ذلك مما لا يحصى، ولأن كونه فعلا ماضيا يشعر بأن غاية البعث هو العلم بالإحصاء المتقدم على البعث لا بالإحصاء المتأخر عنه، وليس كذلك. وادعاء أن مجيء أفعل التفضيل من المزيد عليه غير قياسي مدفوع بأنه عند سيبويه قياس مطلقا، وعند ابن عصفور فيما ليست همزته للنقل ولا ريب في أن ما نحن فيه من ذلك القبيل وامتناع عمله إنما هو من غير التمييز من المعمولات، وإما أن التمييز يجب كونه فاعلا في المعنى، فلمانع أن يمنعه بصحة أن يقال أيهم أحفظ لهذا الشعر وزنا أو تقطيعا، أو يقال إن العامل في أمدا فعل محذوف يدل عليه المذكور، أي يحصى لما لبثوا أمدا كما في قوله واضرب منا بالسيوف القوانسة. وحديث الوقوع في المحذور بلا فائدة مدفوع بما أشير إليه من فائدة الموافقة للنظائر، فمع ما فيه من الاعتساف والخلل بمعذل عن السدائد لأنه مؤداه أن يكون المقصود بالاختبار إظهار أفضل الحزبين وتمييزه عن الأدنى مع تحقق أصل الإحصاء فيهما، ومن البين أن لا تحقق له أصلا، وأن المقصود بالاختبار إظهار عجز الكل عنه رأسا فهو فعل ماض قطعا، وتوهم إيزانه بأن غاية البعث هو العلم بالإحصاء المتقدم عليه مردود بأن صيغة الماضي باعتبار حال الحكاية، والله تعالى أعلم. نحن نقص عليك شروع في تفصيل ما أجمل فيما سلف من قوله تعالى إذ أوى الفتية إلى آخره، أي نحن نخبرك بتفاصيل أخبارهم، وقد مر بيان اشتقاقه في مطلع سورة يوسف عليه السلام نبأهم، النبأ الخبر الذي له شأن وخطر بالحق، إما صفة لمصدر محذوف أو حال من ضمير نقص أو من نبأهم، أو صفة له على رأي من يرى حذف الموصول مع بعض صلته، أي نقص قصصا ملتبسا بالحق، أو نقصه ملتبسين به، أو نقص نبأهم ملتبسا به، أو نبأهم الملتبس به. ونبأهم حسب ما ذكره محمد بن إسحاق بن يسار أنه قد مرج أهل الإنجيل وعظمت فيهم الخطايا، وطغت ملوكهم فعبدوا الأصنام وذبحوا للطواغيت، وكان من ممن بالغ في ذلك وعتى عتوا كبيرا دقيانوس، فإنه غلا فيه غلوا شديدا فجاس من خلال الديار والبلاد بالعبث والفساد، وقتل من خالفه من المتمسكين بدين المسيح عليه السلام، وكان يتبع الناس فيخيرهم بين القتل وعبادة الأوثان. فمن رغب في الحياة الدنيا الدنيا يصنع من ما يصنع، ومن آثر عليه الحياة الأبدية قتله وقطع آرابه أي أجزاءه، وعلقها في سورة المدينة وأبوابها. فلما رأى الفتية ذلك وكانوا عظماء أهل مدينتهم، وقيل كانوا من خواص الملك، قاموا فتضرعوا إلى الله عز وجل واشتغلوا بالصلاة والدعاء، فبينما هم كذلك ازدخل عليهم أعوان الجبار فأحضروهم بين يديه، فقال لهم ما قال وخيرهم بين القتل وبين عبادة الأوثان، فقالوا إن لنا إلها ملء السماوات والأرض عظمته وجبروته، لن ندعو من دونه أحدا ولن نقر لما تدعون إليه أبدا، فاقض ما أنت قاض. فأمر بنزع ما عليهم من الثياب الفاخرة وأخرجهم من عنده، وخرج هو إلى المدينة نينوى لبعض شأنه، وأمهلهم إلى رجوعه ليتأملوا في أمرهم، فإن تبعوه وإلا فعل بهم ما فعل بسائر المسلمين، فأزمعت الفتية على الفرار بالدين والالتجاء إلى الكهف الحصين، فأخذ كل منهم من بيت أبيه شيئا فتصدقوا ببعضه وزودوا بالباقي، فأووا إلى الكهف فجعلوا يصلون فيه آناء الليل وأطراف النهار، ويبتهلون إلى الله سبحانه بالأنين والجوار، وفوضوا أمر رفقتهم إلى يمليخة، فكان إذا أصبح يضع عنه ثيابه الحسان ويلبس لباس المساكين، ويدخل المدينة ويشتري ما يهمهم ويتحسس ما فيه من الأخبار ويعود إلى أصحابه. فلبثوا على ذلك إلى أن قدم الجبار المدينة فطلبهم وأحضر آباءهم، فاعتذروا بأنهم عصوهم ونهبوا أموالهم وبذروها في الأسواق. فروى إلى الجبل، فلما رأى يمليخ ما رأى من الشر رجع إلى أصحابه وهو يبكي ومعه قليل من الزاد، فأخبرهم بما شهده من الهول، ففزعوا إلى الله عز وجل وخروا له سجدا، ثم رفعوا رؤوسهم وجلسوا يتحدثون في أمرهم. فبينما هم كذلك إذ ضرب الله تعالى على آذانهم فناموا ونفقتهم عند رؤوسهم. فخرج دقيانوس في طلبهم بخيله ورجله، فوجدوهم قد دخلوا الكهف فأمر بإخراجهم، فلم يطق أحد أن يدخله. فلما ضاق بهم زرعا قال قائل منهم: أليس لو كنت قدرت عليهم قتلتهم؟ قال: بلى. قال: فابني عليهم باب الكهف ودعهم يموتوا جوعا وعطشا ليكن كهفهم قبرا لهم. ففعل، ثم كان من شأنهم ما قص الله عز وجل: إنهم فتية. استئناف تحقيقي مبني على تقدير السؤال من قبل المخاطب، والفتية جمع قلة للفتى كالصبية. آمنوا بربهم، أؤثر الالتفات للإشعار بعلية وصف الربوبية لإيمانهم ولمراعاة ما صدر عنهم من المقالة حسب ما سيحكي عنهم. وزدناهم هدى بأن ثبتناهم على ما كانوا عليه من الدين وأظهرنا لهم مكنونات محاسنه. وفيه التفات من الغيبة إلى ما عليه سبق النظم سباقا وسياقا من التكلم. وربطنا على قلوبهم، أي قويناها حتى اقتحموا مضايق الصبر على هجر الأهل والأوطان والنعيم والإخوان، واجترأوا على الصدع بالحق من غير خوف، وحذروا الرد على دقيانوس الجبار، إذ قاموا منصوب بربطنا، والمراد بقيامهم انتصابهم لإظهار شعار الدين. قال مجاهد: خرجوا من المدينة فاجتمعوا على غير ميعاد، فقال أكبرهم: إني لا أجد في نفسي شيئا، إن ربي رب السماوات والأرض. فقالوا: نحن أيضا كذلك. فقاموا جميعا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض. ضمنوا دعواهم بما يحقق فحواها ويقضي بمقتضاها، فإن ربوبيته عز وجل له ما تقتضي ربوبيته لما فيهما، أي لقضاء. وقيل المراد قيامهم بين يدي الجبار من غير مبالاة به حين عاتبهم على ترك عبادة الأصنام، فحينئذ يكون ما سيأتي من قوله تعالى هؤلاء إلى آخره منقطعا عما قبله صادرا عنهم بعد خروجهم من عنده. لن ندعو، لن نعبد أبدا من دونه إلها معبودا آخرا، لا استقلالا ولا اشتراكا. والعدول على أن يقال ربا للتنصيص على رد المخالفين حيث كانوا يسمون أصنامهم آلهة، وللإشعار بأن مدار العبادة وصف الألوهية، والإيذان بأن ربوبيته تعالى بطريق الألوهية لا بطريق المالكية المجازية. لقد قلنا إذا شطط، أي قولا ذا شطط، أي تجاوز عن الحد، أو قولا هو العين الشطط، أي أنه وصف بالمصدر مبالغة ثم اقتصر على الوصف مبالغة على مبالغة. وحيث كانت العبادة مستلزمة للقول لما أنها لا تعرى عن الاعتراف بألوهية المعبود والتضرع إليه، قيل لقد قلنا وإذا جواب وجزاء، أي لو دعونا من دونه إلها والله لقد قلنا قولا خارجا عن حد العقول مفرطا في الظلم. هؤلاء هو مبتدأ وفي اسم الإشارة تحقير لهم. قومنا عطف بيان له، اتخذوا من دونه آلهة خبره وفيه معنى الإنكار. لولا يأتون تخصيص فيه معنى الإنكار والتعجيز، أي هل لا يأتون عليهم على ألوهيتهم أو على صحة اتخاذهم لها آلهة بسلطان بين بحجة ظاهرة الدلالة على مدعاهم، وهو تبكيت لهم وإلقاء حجر. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ بالنسبة الشريك إليه تعالى عن ذلك علوا كبيرا، والمعنى أنه أظلم من كل ظالم. وإن كان سبق النظم على إنكار الأظلمية من غير تعرض لإنكار المساواة كما مر تحقيقه في سورة هود. وإذا اعتزلتموهم، أي فارقتموهم في الاعتقاد أو أردتم الاعتزال الجسماني، وما يعبدون إلا الله، عطفا على الضمير المنصوب وما موصولة أو مصدرية، أي إذا اعتزلتموهم ومعبوديهم إلى الله أو عبادتهم إلى عبادة الله. وعلى التقديرين فالاستثناء متصل على تقدير كونهم مشركين كأهل مكة، ومنقطع على تقدير تمحضهم في عبادة الأوثان، ويجوز كون ما نافية على أنه إخبار من الله تعالى عن الفتية بالتوحيد، معترض بين إذ وجوابه. فأووا أي التجأوا إلى الكهف. قال الثراء هو جواب إذ كما تقول إذ فعلت فأفعل كذا، وقيل هو دليل على جوابه، أي إذا اعتزلتموهم اعتزالا اعتقاديا فاعتزلوهم اعتزالا جسمانيا، أو إذا أردتم اعتزالهم فافعلوا ذلك بالالتجاء إلى الكهف، ينشر لكم يبسط لكم ويوسع عليكم ربكم مالك أمركم من رحمته من الدارين، يهيئ لكم يسهل لكم من أمركم الذي أنتم بصدده من الفرار بالدين، مرفق ما ترتفقون وتنتفعون به، وقرئ بفتح الميم وكسر الفاء مصدرا كالمرجع، وتقديم لكم في الموضعين لما مر مرارا من الإيذان من أول الأمر بكون المؤخر من منافعهم والتشويق إلى وروده، وترى الشمس بيان لحالهم بعد ما أووا إلى الكهف ولم يصرح به إيذانا بعدم الحاجة إليه لظهور جريانهم على موجب الأمر بهم، لكونه صادرا عن رأي صائب وتعويلا على ما سلف من قوله تعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف، وما لحق من إضافة الكهف إليهم، وكونهم في فجوة منه، والخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام أو لكل أحد ممن يصلح للخطاب، وليس المراد به الإخبار بوقوع الرؤية تحقيقا، بل الإنباء بكون الكهف بحيث لو رأيته ترى الشمس إذا طلعت تزاوروا، أي تتزاور وتتنحى بحذف إحدى التاءين، وقرئ بإدغام التاء في الزاي، وتزور كتحمر وتزاور كتحمار، أي تتزاور وتتنحى بحذف إحدى التاءين، وقرئ بإدغام التاء في الزاي، وتزور كتحمر وتزوار كتحمار وتزوتر، وكلها من الزور وهو الميل عن كهفهم الذي أووا إليه، فالإفاضة لأدنى ملابسة ذات اليمين، أي جهة ذات يمين الكهف عند توجه الداخل إلى قعره، أي جانبه الذي يلي المغرب، فلا يقع عليهم شعاعها فيؤذيهم، وإذا غربت أي تراها عند غروبها تقرضهم، أي تقطعهم من القطيعة والصرم ولا تقربهم، ذات الشمال أي جهة ذات شمال الكهف، أي جانبه الذي يلي المشرق، وكان ذلك بتصريف الله سبحانه على منهاج خرق العادة كرامة لهم، وقوله تعالى وهم في فجوة منه جملة حالية مبنية لكون ذلك أمرا بديعا، أي تراها تميل عنهم يمينا وشمالا ولا تحوم حولهم، مع أنهم في متسع من الكهف معرض لإصابتها لولا أن صرفتها عنهم يد التقدير، ذلك أي ما صنع الله بهم من تزاور الشمس وقردها حالتي الطلوع والغروب، مع كونهم في موقع شعاعها، من آيات الله العجيبة الدالة على كمال علمه وقدرته وحتمية التوحيد وكرامة أهله عنده سبحانه وتعالى. وهذا قبل أن سد دقيانوس باب الكهف شماليا مستقبل بنات نعش وأقرب المشارق والمغارب إلى محازاته رأس مشرق السرطان ومغربه والشمس، إذا كان مدارها مداره تطلع مائلة عنه مقابلة لجانبه الأيمن وهو الذي يلي المغرب، وتغربه محازية لجانبه الأيسر، فيقطع شعاعها على جنبيه وتحلل عفونته وتعدل هواءه ولا يقع عليها فيؤذي أجسادهم ويبلي ثيابهم، ولعل ميل الباب إلى جانب الغرب كان أكثر، ولذلك أوقع التزاور على كهفهم والقرد على أنفسهم، فذلك حينئذ إشارة إلى إيوائهم إلى كهف، هذا شأنه. وأما جعله إشارة إلى حفظ الله سبحانه وإياهم في ذلك الكهف تلك المدة الطويلة، أو إلى إطلاعه سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم على أخبارهم فلا يساعده إيراده في تضاعيف القصة. من يهدي الله إلى الحق بالتوفيق له فهو المهتدي الذي أصاب الفلاح والمراد، إما الثناء عليهم والشهادة لهم بإصابة المطلوب والإخبار بتحقيق ما أملوه من نشر الرحمة وتهيئة المرافق، أو التنبيه على أن أمثال هذه الآية كثيرة، ولكن المنتفع بها من وفقه الله تعالى للاستبصار بها، ومن يضلل أي يخلق فيه الضلال لصرف اختياره إليه فلن تجد له أبدا وإن بالغت في التتبع والاستقصاء، وليا ناصرا مرشدا يهديه إلى ما ذكر من الفلاح لاستحالة وجوده في نفسه، لا لأنك لا تجده مع وجوده أو إمكانه. وتحسبهم بفتح السين وقرئ بكسرها أيضا، والخطاب فيه كما سبق إيقاظا جمع يقظة بكسر القاف وفتحها وهو اليقظان، ومدار الحسبان انفتاح عيونهم على هيئة الناظر، وقيل كسرة تقلبهم ولا يلائمها قوله تعالى ونقلبهم، وهم رقود أي نيام، وهو تقرير لما لم يذكر فيما سلف اعتمادا على ذكره السابق من الضرب على آذانهم، ونقلبهم في رقدتهم ذات اليمين نصب على الظرفية أي جهة تلي أيمانهم، وذات الشمال أي جهة تلي شمالهم كي لا تأكل الأرض ما يليها من أبدانهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما لو لم يقلبوا لأكلتهم الأرض، قيل لهم تقليبتان في السنة، وقيل تقليبة واحدة يوم عاشوراء، وقيل في كل 9 سنين، وقرئ يقلبهم على الإسناد إلى ضمير الجلالة، وتقلبهم على المصدر منصوبا بمضمر ينبئ عنه، وتحسبهم أي وترى تقلبهم. وكلبهم قيل هو كلب مروا به فتبعهم فطردوه مرارا فلم يرجع، فانتقه الله تعالى فقال لا تخشوا جانبي فإني أحب أحباء الله تعالى فناموا حتى أحرسكم. وقيل هو كلب راع قد تبعهم على دينهم ويؤيده قراءة كالبهم إذ الظاهر رحوقه بهم، وقيل هو كلب صيد أحدهم أو زرعه أو غنمه، واختلف في لونه فقيل كان أنمر وقيل أصفر وقيل أصهب وقيل غير ذلك، وقيل كان اسمه قطمير وقيل ريان وقيل تتوه وقيل قطمور وقيل ثور. قال خالد بن معدان ليس في الجنة من الدواب إلا كلب أصحاب الكهف وحمار بلعهم، وقيل لم يكن ذلك من جنس الكلاب بل كان أسداً باسط ذراعيه، حكاية حال ماضية، ولذلك أعمل اسم الفاعل. وعند الكسائي وهشام وأبي جعفر من البصريين يجوز إعماله مطلقا، والذراع من المرفق إلى رأس الإصبع الوسطى بالوصيد أي بموضع الباب من الكهف لو اطلعت عليهم أي لو عاينتهم وشاهدتهم، وأصل الاطلاع الإشراف على الشيء بالمعاينة والمشاهدة، وقرئ بضم الواو. نهاية التسجيل.